بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في أخذ الجزية، يعني في أخذ الجزية، وتحدثنا عن عدة من الفروع. من الفروع التي ذكرت في هذا الأمر أنه هل يجوز أخذ الجزية من المحرمات أو لا، من ثمن المحرمات، هل يجوز أخذ الجزية من ثمن المحرمات من الكفار أو لا؟ قالوا نعم، هذا يجوز أخذ الجزية من ثمن المحرمات كثمن الخمر والخنزير وما شابه ذلك من الأمور. وصاحب الجواهر رضوان الله عليه في هذه المسألة يقول بلا خلاف معتد به أجده فيه، يعني هذا هؤلاء الذين تعرضوا لهذه المسألة ما خالفوا كلهم ذهبوا إلى جواز أخذ الجزية من ثمن المحرمات من الخمر والخنزير وما شابه ذلك. والعلامة رضوان الله عليه في المختلف، هذا في المنتهى ما تعرض لهذه المسألة، ولكن في المختلف وقال لا بأس بأخذ الجزية من ثمن المحرمات وعليه علماؤنا، في المجلد الرابع صفحة 442، وعليه علماؤنا. ظاهر الكلام عليه علماؤنا يعني عليه علماء الشيعة، يعني الاتفاق أو الإجماع. ولكن بما أن هذه المسألة هذا الفعل كثير من العلماء لم يذكروها، حتى هؤلاء الذين تكلموا عن الجهاد بالنسبة إلى هذا الأمر سكتوا ولم يذكروه، ولذلك لا يمكن أن نجعل ذلك بمعنى الإجماع، بل المراد علماؤنا ينجمع من علمائنا هؤلاء الذين تعرضوا لهذه المسألة وذكروها من القدامى والمتأخرين طبعا. ثم في المختلف يذكر هذه المسألة يقول وبه قال ابن الجنيد ولكنه قال لو علم المسلمون بأن الذمي أداها من ثمن الخمر من ثمن خمر جاز ذلك من لا من حوالة على المبتاع للخمر من، والأغرب أنه لا فرق بين الحوالة وبين قبضه منه عملا بالعموم الدال على جواز الأخذ من ثمن المحرمات. أنه يذكر رأيا في هذه المسألة من ابن الجنيد، والإسكافي كذلك له هذا الرأي، أنه إذا كان هؤلاء يؤدون الجزية من ثمن ما باعوا من الخمر إلى الناس يجوز أخذهم، ولكن إذا هم باعوا إلى مشتري ابتاع منهم ثم أرادوا أن يحولوا الجزية ليأخذ الإمام أو مسؤول جمع هذا الأمر جباية جزية، هو يذهب ويأخذ ممن اشترى هذا الثمن، هذا لا يجوز. يعني هؤلاء يبيعون إلى شخص فبدلا أن يأخذوا منه الثمن يحيلون الإمام أو الجاب للجزية إلى هذا الشخص، هذا لا يجوز. قال ولو علم المسلمون بأن الذمي أداها من ثمن خمر جاز ذلك من لا من حوالة على المبتاع للخمر من، ذكر هذا القول من ابن الجنيد، ولكن قال والأغرب أنه لا فرق بين الحوالة وبين قبضه منه. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ عملا بالعموم الدال على جواز الأخ من ثمن المحرمات. فبما أن ابن الجنيد لم يذكر دليلا إنما قال لا يجوز، من أين قال ذلك وبأي سبب؟ لا وجه له. وإذا أردنا أن نبرر كلامه نذكر وجها لكلامه، لابد أن نقول أنه هو مثلا رأى أن ما يدل أن أخذ ثمن المحرمات، ويعني إذا هم باعوا وأخذوا الثمن ثم دفعوا نفس الثمن إلى الإمام أو إلى الجاب يجوز، ولكن إذا هم لم يدفعوا إلى الجابي، حولوا الجابي إلى من اشترى الخمر، اشترى منهم الخمر أو الخنزير، لا يجوز. ولكن هذا الفار ليس فارقا، لأن المهم هذا الثمن على كل حال ثمن المحرمات، سواء كان الجابي يأخذ من نفس البائع أو يأخذ من مشتريه، والبائع قد حول هذا الأمر إليهم، فلا وجه لهذا الاستثناء. فعلى ذلك، ما الدليل على ذلك؟ على جواز أخذ الجزية من ثمن المحرمات. هناك دليلين يمكن أن يقام لذلك، وأشاروا بعض إلى هذا الأمر. أولا القاعدة، القاعدة تقتضي صحة هذا الأمر. لماذا؟ لأننا بعدما نقرهم على دينهم، الإغرار على الدين يعني أنهم ما يفعلون على حسب دينهم يؤخذ بالصحة، تترتب عليه الآثار والنتائج. فإذا قلنا أنهم أحرار في بيع الخمر والخنزير فيما بينهم، فيما بين من يحلل الخمر والخنزير، فعلى ذلك معناه أن بيعهم لهم تترتب عليه الآثار، ومن الآثار أن يكون ما بيدهم من المال كسائر أموالهم. فعلى ذلك مقتضى إغرارهم على دينهم أن ما يفعلونه في المعاملات محكوم على الصحة ولو ظاهرا، ويتعامل مع ما عندهم من الأموال معاملة الملك. فهم أرادوا أن يؤدوا الجزية من أموالهم، فهذا الثمن يدفعون، لأنهم غير ممنوعين من ناحية الحكومة الإسلامية من تعاطي المحرمات كالخمر والخنزير. فهذا مقتضى القاعدة، لو لم يكن دليل غير هذه القاعدة، هذه القاعدة تكفينا في الدلالة على جواز أخذ ثمن المحرمات منهم، ما دام نحن كمسلمين أو الإمام كإمام المسلمين أجاز لهم أن يتعاطوا المحرمات كالخمر والخنزير، كما يأتي إن شاء الله في المستقبل في شروط الذمة أنهم أحرار فيما يفعلون مما عندهم حلال وعندنا حرام. هذا مقتضى القواعد. فعلى ذلك ليس فقط هذا الأمر، في سائر الأمور عندما أنت تذهب وتبيع، المسلم يبيع إليهم شيئا وهو يدفع إليه مما حصل من طريق بيع المحرمات، يجوز له أن يأخذ ويحل له أن يأخذ، يعني يملك ما أخذه من ثمن المحرمات ولو تلك المحرمات تعاطيه لنا حرام وممنوع، ولكن بما أنهم أجيزوا على تعاطي المحرمات من البيع والشراء وكذلك استهلاك، ولذلك يتعامل معهم هكذا، فيجوز أخذ ثمن المحرمات سواء في الجزية أو في الإجارة أو في البيع أو في المصالحة أو هدية، وبأي قسم يجوز أخذ هذه الأثمان. وما يشترون من الأثمان من الطعام من أمثال ذلك كذلك محلل للمسلمين. هذا بالنسبة للدليل الأول. والدليل الثاني الروايات التي وردت حول هذا الموضوع، منها صحيحة محمد بن مسلم، محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم ومن ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم، قال: عليهم الجزية في أموالهم، تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر، فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم، وثمنه للمسلمين حلال، يأخذونه في جزيتهم. هذا الحديث صحيح السند، ومحمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم، كلهم من كبار المحدثين، ولا كلام فيهم. نعم، قد يقال لما روي عن إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم أن حسنة فلان أو أحيانا مصححة يعبرون المصححة، ولكن كما مرارا وكرارا قلنا أن لعل عدم ذكر الرجائيين في إبراهيم بن هاشم هو ثقة، لأنه كان فوق الثقة، كان إمام المحدثين في قوم، فلم يكن هناك مورد للشبهة حتى يوثقوه. وكثير من الروايات أو جل روايات علي بن إبراهيم من أبيه، وعلي بن أبي إبراهيم كذلك كان من الفقهاء العظام الكبار، فلذلك لا شك في سند الحديث، ولكن الدلالة كذلك كما رأيتم قال ما يؤخذ من جزيتهم من ثمر خمورهم وخنازيرهم وميتتهم. الظاهر الميتة ذبح أهل الكتاب، أحيانا بعضهم يضربون الحيوان حتى يموت كما هو متعارف في كثير من بلاد الغرب، بدلا أن يذبحوا يرون أن هذا الدم إذا ذبحنا يخرج، فهذا يعني إتلاف للدم، لأن لا يتلف الدم يقتلونه حتى لا يخرج الدم ويطبخونه مع الدم ومع كل شيء. ولذلك هذا اللحم من ناحية لحمه حرام، ولكن بما أنهم يجوزون هذا الأمر ويرون هذا حلال فلا بأس به. ميتتهم، قال عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر، فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم. هذا التعبير فوزر ذلك عليهم مما يستند عليه بأنهم مكلفون بالفروع، ولذلك لهم وزر على ما يفعلون، مما يستدل أن غير المسلمين كذلك هم مكلفون بالفروع مثل هذه الروايات التي يحملهم الوزر ويجعل لمثل هذه الأعمال يعني تعاطي الخمر والخنزير له وزرا. طبعا أنا أتعجب، مرة كان كلامي مع أحد يعني جمع من القساوسة للمسيحيين مما ذكرت لهم أن الإسلام بالنسبة إلى الأقليات يحترم ما يعتقدونه وما يفعلونه، ولذلك في الحكومة الإسلامية بينما هم يحللون الخمر والإسلام يحرم الخمر ولكنهم أحرار، وإذا مسلم أتلف خمر مسيحي أو يهودي فهو ضامن، فالإسلام هكذا يعاملهم. واحد منهم قال لا نحن نحرم الخمر، بس كان مسيحي، قال ليس عندنا خمر حرام. قلت فهذا الذي في كنائس يشربون كدم عيسى عليه السلام بهذا العنوان كيف هذا ليس حقا؟ قال لا، هذا عسير الإنبي وليس مسكرا أصلا، ونحن تعاطي المسكرات عندنا من المحرمات. تعجبت من ذلك. أحيانا قد يكون بعض الكلمات منا عندما نواجه في بعض الأماكن ترى أنه غير ما كان في ذهننا، وأنكر هذا الأمر، ولم يكن مكان يخاف، لم يكن في إيران، حتى في إيران ليس خوفا إذا قال مسيحي نحن نشرب الخمر، ولكن مع ذلك لم يكن مكان للتقية أو الخوف، بين هذا الأمر. كما أن هناك كان مؤتمر حول الصلاة، فكنت جالسا على المنصة أنا ورجل من خوارنا من المسيحيين ورجل سني. عندما أنا تكلمت عن الصلاة قلت أن الصلاة ليس فقط للمسلمين، الصلاة لكل الأديان عندهم صلاة، وقلت إن اليهود عندهم صلاة، إن المسيحية عندهم صلاة، نحن نصلي كل يوم 5 مرات، والمسيحية كذلك هم كل أسبوع يوم أحد عندهم صلاة، مضافا إلى ذلك عندهم صلاة في أيام صومهم هم 40 يوما. شرحت هذا الأمر بعدما صار الدور لهذا المسيحي أن يتكلم، قال نحن كذلك عندنا 5 مرات في كل يوم صلاة، لا تختص الصلاة بيوم الأحد، وذكر مواعيد الصلاة عندهم. فنعم يصلون فرادة ليس في الكنيسة دائما، وأحيانا في الكنائس يصلي. على كل حال ما هذا بالنسبة إلى الخمر، والمعروف عندنا وفي رواياتنا جاء هذا الأمر، ما أدري هل هناك فيما بينهم خلاف، أو مثلا بالنسبة إلى الخمور عندهم اختلاف النظر، كما أن فيما بين المسلمين من يحلل النبيذ المسكر بما أن قليله لا يسكر من المسلمين، ولكن يحرمون الخمر ولكن لا يجعلون النبيذ من الخمر. على كل هذا الصحيحة تدل على أنه يجوز أخذ ثمن لحم الخنزير والخمر كجزية منهم، وكذلك ما رواه هذه الرواية كذلك مضافا إلى صحة السند، هذا السند المذكور أن الصدوق رضوان الله عليه والشيخ وكذلك كليني ثلاث ذكروا هذه الرواية، رواية أجمع عليه المحمدون الثلاثة في نقلها. طبعا هذا في باب وسائل الشيعة باب السبعين من أبواب جهاد العدو. نعم، هناك حديث آخر كذلك في هذا الأمر يدل على ما قلناه، روى المفيد في المقنعة مرسلا عن محمد بن مسلم، هذا في نفس وسائل الشيعة في نفس المكان، حديث الثاني عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم، أن يحل للإمام أن يأخذها ويطيب للمسلمين ذلك للمسلمين؟ قال ذلك للإمام والمسلمين حلال، وهي لأهل الذمة حرام وهم المحتملون لبزره. هذا الحديث ولو حديث مرسل ولكن طبعا رواه المفيد في المقنعة، أكثر روايات المقنعة رواية مرسلة، ولكنه روى على كل حال هذا واعتمد في فتواه على هذه الرواية، وهي كذلك صريحة في جواز إذا أدوها، قال نعم أن يحل ذلك، فقال ذلك للإمام والمسلمين حلال، وهي على أهل الذمة حرام وهم المحتملون لوزره. رواية آخر في المستدرك في مجلد الحادي عشر من المستدرك من أبواب جهاد العدو، حديث الأول حديث الأول الباب 58 من أبواب جهاد العدو في المستدرك، أنه يروي عن دعائم الإسلام أن أبي عبد الله عليه السلام أنه رخص في أخذ الجزية من ثمن الخمر والخنازير لأن أموالهم أكثرها من الحرام والربا، أو رخص أنه رخص في أخذ الجزية من ثمن الخمر والخنازير لأن أموالهم أكثرها من الحرام والربا، كأن الإمام أراد أن يبين ما دام هم يتعاطون الربا ويتعاطون الخمر والخنزير وأجيز ذلك لهم لا يمكن أن نقيدهم على أثمان غير هذه الأمور، أموالهم مختلطة ولعل كثير من تجارتهم من هذا الباب، كما أن الربا عند المسيحية وعند اليهود من المحرمات كما عند المسلمين، ولكنهم يقولون الربا مع غير اليهود، أخذ الربا من غير اليهود يجوز، ولعل المسيحية هكذا كما نحن نقول أخذ الربا من غير المسلم يجوز، هم كذلك يقولون أخذ الربا من غير اليهود يجوز، ولكن الربا فيما بينهم يرونه حراما. هنا لابد أن نلاحظ أمرا لم يذكروها فقهاؤنا رضوان الله عليه، وهو هذه الأدلة إن دل على شيء فإنما يدل على جواز أخذ الجزية من المحرمات التي يحللونها يرونها حلالا، وإلا من محرمات التي هم يرونه حراما لا يجوز، كما إذا أخذوا مالا من ناحية السرقة نهب الأموال أو بعض المعاملات المحرمة عندهم، أو إذا كان لحما ميتة على رأيهم وليس مزكى على رأيهم ولكن غشا ودجلا باع هذا الشيء، طبعا هذا لا يجوز. لأن هذه الأدلة إنما تدل على ما هم يحللونها من الخمر والخمور وميتتهم، ولكن ما زاد على ذلك لا تدل تلك الأدلة لا القاعدة التي ذكرناها، لأن القاعدة إنما يستفاد منها أنما هم مجازون في العمل به فممضى في ظاهر الأمر كمعاملات التي هو مشروع عندهم، ولكن المعاملات المحرمة عندهم التي لا تترتب عليه الأثر الشرعي على مذهبهم وعلى دينهم، كذلك تلك المعاملات لابد أن لا يجاز أخذ الجزية من تلك الأموال، لأنهم لا يملكون على رأيهم كذلك، لا يملكونها على رأيهم كذلك. والروايات كذلك إنما ذكر ثمن خمورهم وخنازيرهم. نعم، هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. مسألة أخرى وهي مصرف الجزية. الجزية ما هي مصرفها؟ بالنسبة إلى هذا الأمر كذلك خلاف بين فقهائنا. المال التي تحصل من الجزية ماذا يستفيدون منها؟ منهم من قال بأن مصرفها مصرف الغنيمة للمجاهدين، ذكروا هذا الأمر، كما أن صاحب الجواهر يذكر هذا عن الفاضل وغيره. وفي الدروس جعل الشهيد الضامن في الدروس جعل للمجاهدين عسير للمجاهدين، عبر عسير للمجاهدين. عسير المجاهدين يختلف عن المجاهدين، مجاهدين أنفسهم مجاهدون، ولكن عسير ظاهرها في معسكراتهم وعند عسكراتهم، يعني في الحرب، في تهيئة الحرب. ولكن نحن ننظر إلى الروايات التي وردت هنا، ثم نرى كلاما لصاحب الجواهر رضوان الله عليه. من الروايات التي هناك عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي ناس، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية، وإنما الجزية عطاء المهاجرين والصدقة لأهلها الذين سمى الله في كتابه، فليس لهم من الجزية شيء. ثم قال: ما أوسع العدل. ثم قال: إن الناس يستغنون إذا عدل بينهم، وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركاتها بإذن الله. هذا في باب 69 من أبواب جهاد العدو، حديث الأول. هذا الحديث من ناحية السند إنما فيه سهل بن زياد، فمن لا يسهل في أمر السهل يمكن يأخذ بهذه الرواية، ومن لا يسهل ف هذا الرواية زعفها من ناهي سهل بن زياد. أما الدلالة إن الجزية لا ترفع عنهم الجزية، إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية، وإنما الجزية عطاء المهاجرين. عطاء المهاجرين كما تعرفون هذا التعبير، العطاء والرزق، من الأمور التي قد دارج من زمن عمر خليفة الثاني، لما صارت الغنائم كثيرة رأى أن توزيع الغنائم على المسلمين هكذا على المجاهدين هذا أكثر من حاجتهم، وتأتي خراج كثير، لأن في زمن عمر كثير فتوحات، كان عملهم فتوحات، ويرسلون الجيوش إلى مناطق مختلفة ويقاتلونهم ويأخذون بلادهم، وطبعا تأتي الخراج من بلاد مختلفة كثيرة، فصار زيادا، فجعل هناك أمرين يوزع على الناس: الرزق وكذلك العطاء، كان يوزع على عامة الناس، فكل من كان مخالف للحكومة مما كانوا يعاقبونه قطع الرزق عن أو قطع العطاء عن. عطاء الظاهر كان للمهاجرين وللمجاهدين، والرزق كان لعامة الناس، فكان بعض الناس الذين هم مغضوب للحكومة كان يملأ عنهم الرزق أو العطاء. والإمام عليه السلام قال: إنما الجزية عطاء المهاجرين والصدقة لأهلها، يعني الزكاة التي الله تبارك وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ففي الرقاب والغارمين ففي سبيل الله وابن السبيل. هذه المصارف الثمانية لأهلها، والصدقة لأهلها الذين سمى الله في كتابه، فليس لهم من الجزية شيء. يعني هؤلاء الطوائف الثمانية لا يعطى من الجزية إليهم شيء. ثم قال ما أوسع العادي، ثم قال إن الناس يستغنون إذا عدل بينهم. لأن هذا الكلام من الإمام عليه السلام، طبعا هذه الروايات لم يكن الإمام يبادر بالكلام من دون سبق، طبعا كان هناك مجلس، كان هناك كلام فيما بين الإمام والناس، ثم من ضمن المجلس بالمناسبة ذكر هذا الأمر. وإلا هذه الروايات التي عندنا أن الإمام ما بدأ عادة من أول أمر يتكلم بشيء من دون سبق الكلام، فلعل كان الناس يشكون عن أوضاع غير العادلة في عصرهم، فالإمام أراد أن يبين أن هناك زكاة وهي يؤخذ من أشياء مختلفة، وهذا للفرق الثمانية الطوائف الثمانية التي ذكرتها الآية المباركة، وبين الجزية كيف توزع، فبين ذلك لأهلها. ثم قال ثم ما أوسع العادل، ثم قال إن الناس يستغنون إذا عدل بينهم، وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركاتها بإذن الله. المراد هذا التعبير إن الجزية عطاء المهاجرين، كأنه خصصت في هذه الرواية المباركة بالمهاجرين. وحديث آخر كذلك عن محمد بن يحيى، عن محمد بن حسين، عن صفان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألت عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن أمير المؤمنين قد سار في أهل العراق سيرة فهم إمام لسائر الأرضين، وقال إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية. ثم ذكر الحديث، حديث السابق كما رأيتم أن سهل فيه، كان سهل، ولكن حديث الثاني الذي ذكرنا سنده صحيح، محمد بن يحيى عن محمد بن حسين عن صفوان عن العلاء وعلى ابن رزين عن محمد المسلم عن أبي جعفر. ثم في هذا الحديث عندما يذكر سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله، فقال إن أمير المؤمنين قد سار في أهل العراق سيرة فهم إمام لسائر الأرضين، وقال إن الأرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية. ثم ذكر الحديث السابق أن صاحب الوسائل رضوان الله عليه، عندما يذكر هذا ثم ذكر الحديث السابق. من ذكر الحديث السابق؟ الظاهر أن علاء أو محمد المسلم ذكره، فعلى ذلك هذا السند لا يمر عليه سهل بن زياد. وفي هذا الحديث كذلك كان الحديث السابق مذكورا، فبذلك بتبديل السند نستطيع أن نقول أن الحديث السابق كذلك له سند صحيح، وهو سند الحديث الثاني الذي في آخره ذكر ثم ذكر الحديث، فعلى ذلك سنده سند يصبح صحيحا. ولذلك أن صاحب الجواهر يقول صحيحة فلان، والآخرون هكذا يعبرون عنه بالصحيحة. ومضافا إلى ذلك أن هذا الحديث والذي سبقه ذكره الشيخ رضوان الله عليه، رواه الشيخ رضوان الله عليه، وكذلك نعم الشيخ رضوان الله عليه أن محمد بن يعقوب، وكذلك محمد بن علي بن حسين يعني سلور رضوان الله روى هذا الحديث. فعلى ذلك مشكلة السهل بهذا الطريق ممكن أن نحله ونقول بتبديل السند لا بأس بهذا السند. هذا بالنسبة إلى مصارف. نحن إذا تذكرون عندما كنا نتكلم عن الجهاد، جهاد المشركين، بمناسبة بحث الجهاد تكلمنا عن الغنائم، وما وصلنا إليه أن أمر الغنائم بيد الإمام يتصرف في الغنائم بما يراه مصلحة الأمة. ولذلك في عهد رسول الله ذكر أن رسول الله في بعض الغزوات جعل الغنائم خاصا للمهاجرين دون الأنصار، بينما كان في الجهاد مجاهدون كان أعم من الأنصار بالمجاهدين والمهاجرين. ولذلك الأنصار جاءوا إلى رسول الله وشكوا إلى رسول الله: لماذا نحن محرومون من غنيمة هذا الحرب وأعطيتم كلها للمهاجرين؟ أن الإمام عليه السلام رسول الله بهذا التعبير قريب بهذا التعبير: أما يكفيكم أنا أكون لكم وهذا المال لهؤلاء المهاجرين، أنا على تعبير حصتكم تعبيرنا. فأرادوا بذلك، ولعل السر في ذلك أن المهاجرين هم الذين خرجوا من ديارهم وتركوا كل أموالهم، أراد رسول الله أن يكون عندهم مال ورأس مال حتى يستطيعوا أن يؤسسوا حياتهم الجديدة في مدينة منورة حتى يستغنوا من المهاجرين من الأنصار، لأن في بدء الأمر نزل المهاجرين على الأنصار وعلى بيوتهم وعلى أموالهم، ولكن أراد رسول الله بإغنائهم من أموال الغنيمة أن يغنيهم عن أموال الأنصار. ولذلك رسول الله فعل ذلك. أو في بعض الغزوات أن رسول الله أرسل من الغنائم إلى أبي سفيان المشرك، يعني قبل أن يظهر الإسلام وهو في مكة المكرمة، ليوزعها على مشركي مكة، فقراء مكة المشركون كذلك. فعلى ذلك كان رسول الله رأى هذا الأمر أمرا مؤثرا في جذبهم ورفع مشاكلهم ففعل ذلك. ولذلك قلنا هذا شأن الإمام من تقسيم الغنائم وله هذا الأمر. وصاحب الجواهر رضوان الله عليه كذلك عندما يذكر يشير إلى هذه الأقوال والروايات يقول: لكن الظاهر إن ذلك عند بسط اليد، أما اليوم فعن النهاية والسرائر لمن قام مقام المهاجرين في الدفع عن الإسلام. يعني هناك جاء في الرواية المهاجرين، الآن كذلك المهاجرين لا، الآن من يدافع عن الإسلام. هذا رأي صاحب النهاية والسرائر، بل زاد في محكي السرائر: ولمن يراه الإمام عليه السلام من الفقراء إلى المساكين من سائر المسلمين. وفي القواعد هي للمجاهدين ليس للمهاجرين، للمجاهدين، وما عدمهم لفقراء المسلمين. ونحوه عن أجوبة المهنب بن سنان له أيضا. ولعله لظهور الأدلة في أن مصرفها الآن مصرف خراج الأرض. كيف يصرف خراج الأرض؟ خراج الأرض في الحقيقة من موارد الحكومة، من موارد إغامة ما على الحكومة، فكذلك هذا مثله. فهذا الذي قاله صاحب الجواهر رضوان الله عليه، والظاهر هذا الكلام كلام صحيح تام. وإن شاء الله عندنا تتمة لهذا البحث نذكره غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.